آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، حديثنا مع السيرة النبوية، ونحن نتحدث بالأخص عن السنة الثانية من الهجرة النبوية، ومع أعظم حدث من أحداثها وهو غزوة بدر الكبرى. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بدايات هذه الغزوة وعن أسباب هذه الغزوة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك القافلة، قافلة قريش التي كان يقودها أبو سفيان، وكم قد خرج معه عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا عن رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب في مكة، وعن خروج أو بداية خروج الجيش المكي. سنكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق. بدأ الجيش المكي يتحرك من مكة، جيش خرج لمحادة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرجوا قرابة 1300 رجل، ومعهم قرابة 70 فارسا، أما العير فحدث ولا حرج. خرجوا وقد أجمعوا أمرهم لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم في طريقهم إلى مصارعهم أشار عليهم رجل منهم بعد أن بلغهم الخبر أن أبا سفيان قد استطاع أن يخلص القافلة بعد علمه بخروج المسلمين لإدراكها كما ذكرنا في اللقاء الماضي، واستطاع أن يأخذ بها جهة الساحل وأن يفر بتلك القافلة بما فيها من الخيرات وأن تنجو من كيد المسلمين. وصل الخبر إلى قريش، فقام الأخنس بن شريق مشيرا على المكيين أن إنما خرجتم لضرب محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أراد إدراك القافلة، وقد نجى الله عز وجل القافلة، فإني أشور عليكم أن ترجعوا إلى مكة. فقام بعض الناس مؤيدا وقام أكثرهم معارضا، أما بنو زهرة وبنو عدي فرجعوا إلى قول الأخنس وعادوا معه إلى مكة. فخرج من الجيش المكي قرابة 300 رجل، عادوا جميعا معه، فلم يقاتل في غزوة بدر زهري واحد ولا عدوي، حتى لقد هم من كان في الجيش من بني هاشم ممن ما زال على الكفر أن يعود، فعيرهم أبو جهل بمقالة فثبتوا وبقوا معه عياذا بالله، وخرجوا في بدر. أما أبو جهل فرعون هذه الأمة وزعيم الكفر، فقال مقالته المشهورة ردا على الأخنس، قال: والله لا نرجع أبدا حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونذبح الجزور ونضرب الدفوف وتغني علينا القينات المغنيات فيسمع بنا العرب قاطبة فلا يزالون يهابوننا. يعني القضية قضية أشر وبطر، وليست قضية الدفاع عن مبدأ، قضية سمعة، ليصل خبرهم إلى أرجاء الجزيرة العربية فيهابونهم ويستمر أمرهم. سار الجيش المكي، ويقدر الله عز وجل لهم أمرا آخر لعلهم أن يرعوا لعلهم أن يعودوا. رأى رجل منهم يقال له جهيم بن الصلت، رأى رؤيا قريبة من رؤيا عاتكة، وهي نذر من الله عز وجل ينذر بها أولئك القوم. رأى في منامه رؤيا مفزعة، هذه الرؤيا مفادها أن فارسا قد قدم على بعير له وأخذ يصيح بأعلى صوته يخبرهم بمصارعهم ويقول في الرؤيا: هذا مصرع عتبة، هذا مصرع شيبة، هذا مصرع فلان. ثم نزل عن بعيره فأطلقه فصعد جبلا، ثم قدر الله فسقط ذلكم البعير. فلما سقط، أو قيل في بعض الروايات أنه ضرب ذلك البعير في لبته أي نحره، فتفرق دم البعير، فما بقي خباء لقريش إلا وجاء عليه شيء من دم ذلك البعير. واضح الرؤية أنهم سيؤذون، وأن تلك مصارعهم، وأن القوم لن يسلموا. وأصر أبو جهل على المضي وعدم الرجوع، وقد كتب الله عز وجل الأمر وقدره، ولم تغن النذر. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كذلك جيشه المظفر خرج بفضل الله عز وجل من المدينة، ثم وصل إلى حيث أراد الله عز وجل، فنزل عليه الصلاة والسلام في أول أمره في آخر الآبار الموجودة، أو بالتحديد قريبا من وادي الصفراء، فأشار عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله عز وجل فيه أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: بل هي الحرب والمكيدة. قال: فإني أرى يا رسول الله أن تدنو من القوم، وأن تتخذ آخر مكان للماء فيما بينك وبين القوم، وتقوم فتردم تلك الآبار الماضية فنشرب من الماء ولا يشربون. وأشار رضي الله عنه وأرضاه بالرأي السديد، فأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام، فسار صلى الله عليه وسلم حيث أشار عليه الحباب، ووصل عليه الصلاة والسلام إلى العدوة القصوى، وكانت قريش في العدوة الدنيا. اتخذ كل فريق منهم موقعه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل بداية المعركة كان يدول في خلده أمر مهم، وهو أمر الأنصار، إذ أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قد كانت بيعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم. يعني ما دام أنت معنا في المدينة فنحن نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا. فلم يبايعوه ولم يأخذ عليهم العهد والميثاق أن يحموه خارج المدينة أو أن يقاتلوا معه عدوا في خارجها. فوقع في نفسه عليه الصلاة والسلام أن يستشير القوم فيسمع رأيهم، فاجتمع عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالسه الرائعة يستشير فيها أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو رسول الله والمؤيد بالوحي من الله، والذي إذا أراد أن يتخذ قرارا اتخذه، ووالله لا يفله ولا يتراجع عنه أحد من الصحابة، ولكنه أمر الله وأمرهم شورى بينهم، وأمر الله وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله. وليبين لنا عليه الصلاة والسلام كذلك عظيم أهمية الشورى وما لها من عظيم الأثر في إدارة الأمور. اجتمع بأصحابه الكرام فطرح عليهم الأمر، وأننا نحن كما تشاهدون وكما ترون اقتربنا من عدونا، فقد يكون القتال بيننا وبينهم قريب، ما الرأي وما المشورة؟ فأشار عليه أبو بكر بخير، وأشار عليه عمر بخير، ثم قام المقداد رضي الله عنه فتكلم كلاما رائعا، فقال من ضمن ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، وهو موضع في أقاصي بلاد اليمن، يقول نسير معك ولا نبالي. فدعا له عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه خيرا، ولكن هؤلاء الثلاثة كلهم من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع رأي الأنصار، فقال: أيها القوم أشيروا علي، أيها القوم أشيروا علي. فتنبه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لمقالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم مراده عليه الصلاة والسلام، فقال لعلك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. فقام رضي الله عنه وقال قولا عظيما رائعا، مفاده أنهم معه عليه الصلاة والسلام في السراء والضراء، وأنهم يقاتلون معه سواء أكان داخل المدينة أو خارجها، حتى قال له في آخر مقالته قال فوالذي لا إله غيره يا رسول الله، لو أردتنا أن نخوض معك هذا البحر لخضناه. فسر عليه الصلاة والسلام سرورا عظيما، واستبشر عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه، وعلم أن الأمر إلى خير، فبشرهم عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد أراه مصارع القوم، وأن الله عز وجل قد أخبره وبشره بهزيمة هؤلاء النفر. وصل عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا إلى الموقع، وبدأ عليه الصلاة والسلام يتخذ أسلوبا ما عرفه كثير من العرب قبل ذلك، وهو تقسيم الجيش. إذ أن قريش، وتعرف جملة كبيرة في الجيش من المهاجرين، وجملة كبيرة بل كلهم مهاجرين وأنصار، ما عرفوا قبل هذا تقسيم الجيش إلى ميسرة وميمنة وقلب، وإنما كانوا يستخدمون الكر والفر، عرب يستخدمون الكر والفر. فبدأ عليه الصلاة والسلام في تلك المعركة فقسمهم ونظمهم ورتب عليه الصلاة والسلام صفوفهم، فكانوا في أجمل حال وفي أروع منظر رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء إليه سعد بن معاذ فأشار عليه بمشورة رائعة، وهي أن يبنى له عليه الصلاة والسلام مقر القيادة، يصنع له مقر القيادة. وما هو مقر القيادة؟ عريش، عريش يصنع له صلوات ربي وسلامه عليه. لما يصنع هذا العريش؟ يصنع هذا العريش من أجل أن يبقى فيه عليه الصلاة والسلام، وأن يحمى من قمل بعض الصحابة، يكون عليه حامية. قال له سعد فإن أظفرنا الله عز وجل كانت التي تريد، وإن حل بنا ما لا تريد من الهزيمة عدت إلى إخواننا في المدينة، فوالله يا رسول الله إن بها أقواما يحبونك لعلهم أكثر من حبنا لك. يقول تبقى في العريش وهناك حامية تحميك، إن انتصرنا فالنصر للجميع، وإن حصلت الأخرى من الهزيمة ترجع إلى إخواننا أولئك الذين يحبونك وسينصرونك. فسر عليه الصلاة والسلام ووافق على مشورة سعد، وبني له عليه الصلاة والسلام مقر القيادة، عريش من بعض الأشجار، ومكث فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهل مكث عليه الصلاة والسلام في العريش ساكتا هادئا صامتا؟ لا والله، بل بدأ عليه الصلاة والسلام وهو في عريشه يستنزل النصر من الله بمجاديح السماء، بدعائه لرب الأرض والسماوات. وقف عليه الصلاة والسلام في العريش رافعا يديه إلى السماء، بل بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه حتى سقط رداؤه من على منكبه الشريف، وهو يدعو الله عز وجل، لأنه يعلم أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. إذن يستنزل بمثل هذا الدعاء، وأخذ يدعو الله ويقول عليه الصلاة والسلام من ضمن ما دعا به: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني بها أهل الإيمان، لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني. حتى جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه فالتزمه عليه الصلاة والسلام من خلفه وهو يقول: كفاك كفاك مناشدتك لربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله منجز لك ما وعدك. هذا هو الصديق الذي صدق وأيقن بأن وعد الله عز وجل قريب. ترك عليه الصلاة والسلام الدعاء، أخذته إغفاء، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام مبشرا. أي بشارة؟ لقد جاءه الخبر من السماء أن الله عز وجل قد أذن بنزول الملائكة للقتال مع المؤمنين، يخبرهم عليه الصلاة والسلام فيقول لهم: ها هم الملائكة قد جاءوا، والنقع الغبار على آثارهم، يقاتلون معكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله بل إن من أولئك الملائكة الذين نزلوا للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم روح القدس جبريل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم إي والله رآه عليه الصلاة والسلام وقد اعتم بعمامته وهو راكب على فرسه بل لقد رآه أيضا إبليس إبليس حضر موقعة بدر مع قريش وقد مر معنا في اللقاء الماضي أن قريش عند خروجها تلكأت وترددت خوفا من خزاعة فتبدى لهم سيد من ساداتها وأعطاهم الأمان وهو في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي وقال لهم إني جار لكم وسأبقى معكم لا أفارقكم وهو عدو الله إبليس في صورة سراقة بن مالك وخرج معهم إلى أن وصل معهم إلى موقعة بدر وظل معهم يحرضهم ويحثهم على قتال المسلمين إلى أن رأى جبريل وهو نازل على فرسه من السماء فلما رأى إبليس جبريل وكانت يده في يد أحد المشركين نزع يده من يد هذا المشرك وانطلق نحو البحر فأخذوا يصيحون عليه وإليه يا سراقة أما قلت لنا أنك جار لنا لا تفارقنا قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين أرى ما لا ترون فأصبح يرى نزول الملائكة الذين أخذوا يستعدون للقتال مع أهل الإيمان وقد قاتلوا بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان في المعركة بعد أن بدأت كان يركض خلف رجل فر من المشركين وبينما هو يركض خلفه إذ سمع صوت صوت الصوت يضرب وهو ليس في يده صوت بيده السيف وفجأة سمع صوت عظيم كأنه صوت الصوت يضرب قال وإذ بالرجل الذي أركض خلفه سقط على الأرض على وجهه فنظرت إليه وقد خطم بالسوط على أنفه ضربة صوت موجودة على أنفه ضربة واضحة جدا من أثر هذا الملك الذي أسقطه ولما جاء أحد الصحابة برجل من المشركين في نهاية المعركة يقوده يقول أنا أسرته يا رسول الله قال والله لست أنت من أسرني بل لقد أسرني رجل له عمامة شبه هكذا ولونه كذا ولا أراه في القوم والرجل يقول بل أنا من أسره يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام أسكت ذاك مدد من الملائكة قد نزل من السماء الثالثة مش أنت ما هو أنت هذاك ملك من الملائكة الذين نزلوا من السماء الثالثة يقاتلون مع أهل الإيمان إذن أخذ عليه الصلاة والسلام يبشر المؤمنين بنزول الملائكة من السماء بل في الليلة قبل صبيحة يوم بدر أخذ عليه الصلاة والسلام يري المسلمين أيضا مصارع القوم الأماكن التي سيقتل فيها المشركين فيقول هذا مصرع أبي جهل هذا مصرع عتبة هذا مصرع شيبة هذا مصرع الوليد يبين لهم مصارع القوم واحدا واحدا لا شك أن هذه الأمور مما ترفع جدا معنويات المقاتلين إذ أصبح عندهم يقين أنهم بإذن الله عز وجل سينتصرون على أعداء الله تبارك وعز وجل من المشركين أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير والحمد لله رب العالمين تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب